شكي بقى جعل من اين يتطور؟ متطور من احتمال النسخ، يعني الحكم نسخ،
فهنا مسلم عند الجميع. بما في ذلك العلمين المذكورين ان الاستصحاب يجري في هذا الفرض من الشبهات الحكمية، لا خلاف في هذا الفرض. انما عندما يشك في بقاء المجعول نسب الى هذين العلمين انهما يقولان بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. كيف؟ اوضح لكم كيف. الان معلوم ان الماء من خلال الروايات ان الماء ينجس بتغيره باحد اوصاف النجاسة. اذا موضوع حكم النجاسة هو التغير احد اوصاف النجاسة، هذا معلوم لا مشكلة فيه. انما لو زال التغير من قبل الماء نفسه لا بعلاج وشككنا في بقاء النجاسة، شوي انتبهوا يعني. هذا الشك في بقاء النجاسة شك خوف حكمي، شبهة حكمية، منشأه أننا لا ندري هل جعل النجاسة في الحكم المجعول، جعل النجاسة انصب على الماء المتغير بالنجاسة فعلا أم حتى الذي زال عنه التغير من قبل نفسه؟ نشك لا ندري. إذا حتى الذي زال عنه التغير من قبل نفسه هذا الماء نجس، زال عنه التغير من قبل نفسه، لكن النجاسة حكم النجاسة ينصب على كلا الأمرين، المتغير بالنجاسة فعلا والذي زال عنه التغير من نفسه. وإذا لا، حكم النجاسة لا ينصب على العنوانين، ينصب على عنوان التغير الفعلي بالنجاسة، فأينئذ يكون هذا الماء طب لم ينصب عليه حكم النجاسة. لا ندري، نشك شبهة حكمية من هذا الباب، شبهة حكمية من بهذا الفرض. فهنا يقال خالف العلمان في أن الشبهة الحكمية بحسب هذا الفرض لا يجري فيها الاستصحاب. هم لا يقولان لا يجري، يقولان يجري لكنه معارض باستصحاب عدم الجعل، معارض بعدم الجعل. شنو بعدم الجعل معارض؟ نحن نشك ان حكم النجاسة جعل على العنوان الشامل، على العنوان الشامل لمن زال للماء الذي زال تغيره بنفسه ام لا، فشيء اخر اسمه عدم التعارض، معارض استصحاب هنا معارض بعدم الجعل، فتكون النتيجة لا نستطيع استصحاب النجاسة، استصحاب النجاسة هنا معارض بعدم جعل حكم النجاسة على الماء الذي زال تغيره بنفسه. هذا ما ورد الخلاف،
الاستصحاب الاول واستصحاب النجاسه باعتبار انه
انا عندي
علم
بسقوط
نجاسه
هناك،
الاستصحاب
نعم.
الثاني هو عدم
جعل، واضح منتبهين؟ فعدم جعل انا اشك بجعل الحكم فاستصحب عدم الجعل. هنا خالف العلمان في الاستصحاب الشبهات الحكميه، اما الشبهات الموضوعيه فمعروفه واضحه، هذا الماء افترض كان نجسا الآن أشك بأنه طهر أم لم يتطهر، هذا إن الاستصحاب لا مشكلة، هذا الاستصحاب في الموضوع، هذا شبهة موضوعية لا مبت فيها من جهة الشبهة الحكمية. هنا في مثالنا لدي شيء متنجس، تبوي علي لدي شيء نجس وهو الثوب بحسب مثالنا. إذا كان الماء الذي غسلته به خرا فهو يطهر، إذا لم يكن خرا فهو لا يتطهر. جيد، من أين شكي؟ مو شك موضوعي، شكي هل الكر هو الذي يبلغ 42.7 أثمان أم الكر هو 27؟ فالشك في بقاء الحكم المجعول إن هذا الذي نجس يطهر بهكذا ماء أم لا يطهر، هذا استصحاب في شبهة حكمية من الفرض الثاني، من الصورة الثانية، مو من الفرض الأول، وهو اليقين بالجعل يرك في بقائه في مسألة احتمال النسخ. بالفرض الثاني، فإذا قلنا نفس مثال الماء المتغير، فإذا قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية هذه كما هو رأي المشهور، فحينئذ نستصحب بقائه النجاسة. إذا لم نقل حينئذ لا بد أن نبحث عن دليل آخر. واضح؟ واضح الفكرة؟ قال: ومتى ما شك في كفاية المرة عند الغسل به تستصحاب النجاسة. يقال ان الغسل هو ما يعبر به عن رفع الحدث، والغسل يعبر به عن رفع الخبث بفتح الغين، ولذلك قرأنا بالغسل لان هنا نتكلم عن رفع خبث. قال: عند الغسل به فاستصحاب النجاسة بناء على جرائم الاستصحاب في الشبهات الحكمية يقتضي بقاءها، بقاء من؟ ما هنا هذا كله لو لم ندخل في الكتاب روايات وفرضيات اخرى، والا فالنتيجة قد تتغير. الحقيقة فرضيات اخرى في فهم الروايات ادق، يعني ما عندنا روايات اخرى، عندنا روايات مثلا تتكلم عن الثلاثة في ثلاثة، يعني فرضيات في فهم الروايات تتغير الاقوال، اكو اقوال تقر قول 36، قول العشرة اشباط، قول المئة لم نجد له يعني دليلا، حتى رواية ضعيفة وحتى فرضية في فهم الرواية لم نفهم.
روايات عبرت
بالحفظ، روايات عبرت بالراوية، هذا فهم في الروايات، فهم. واضح الفكرة؟ يعني الروايات هذه بحسب الفهم تتغير الفرضيات. معنى هذا انتهى المتن، بدأ بمتن جديد لكن لم يذكر حكم. إذا نرجع للمتن، المتن قال شوفوا للمتن، قال: وبحكم الكثير ذو المادة، ذو المادة أنطى حكم الكثير، لكن ما هو الدليل على ذلك؟ لم يذكر ذلك. منتبهين وياي؟ أنتم نبهونا إذا يذكر الشيخ شيء في المتن ثم في الاستدلال لم يذكره، كنت نبهونا حتى نذكركم به بالاستدلال مالك. وبحكم الكثير ذو المادة، أنا من راجعت الاستدلالات للشيخ ما شفت فيها حكم ذو المادة. طبعا يكفي لوضوح، ربما يكفي دليلا على حكم ذو المادة الرواية الموجودة في الباب 14 من أبواب الماء المطلق الوسائل. فضحنا بالبداية المادة العيون التي لا يسيل ماءها، على خلاف في التعريف فضحنا ذو المادة، قلنا الفرق هو النابع، لكن يفرق عن الجاري أن الجاري فيه سيلان إلى ما خارج حدود النابع، والنبع بالضير السيد الفوئي هو الذي لا يسيل، له مادة لكن لا يسيل إلى أطرافه. هذه الرواية التي تدل على حكم ذو المادة رواية المفروض أنها صحيحة السند عن المفيد، يعني الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، عن المفيد، عن ابن قولوية، عن أبيه، وأنا قلت لكم والد جعفر ابن محمد ابن قولوية لم يوثق صريحا، لكنهم الرواة المباشرين لولده في كامل الزيارات، وبالتالي فهو ثقة. هذا المبنى مسلم بهذا المقدار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بجيع، هذول الرواة كلهم ثقات. قال: كتبت شوية دققوا يا العبارة، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. واحد قد يقول كتبت إلى رجل، رجل غير معروف، فقال، واضح الرواية أن ابن بزيع كتب للإمام عن شخص لم يذكره، فقال الإمام حينما قيد قال كتبت، ولو كان الإمام أرجع كفويا لقال، فقال بمعنى أرجع الجواب المفروض، وحينئذ يفترض في الرواية أن ابن بزيع يعرف قصد الإمام، وهذه الرواية رجعت له مكتوبة أو رأى الخط عند السائل، ما لا معنى أن الرواية عبر عنها صحيحة لو قال سألت رجلا يسأل الإمام فأرجع لي الجواب. من قال هذا الرجل تقرأ؟ حتى لو كان أن ابن بديع يقبل به مرة يقبل به نتيجة القرينة في الرواية مو معلوم أنه توفيق له. قال سألت أبا الحسن إذا سأل رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له ماله. فهذا يعني شنو؟ هذا التعليل بأن ماء البئر إنما لا ينجف إلا بالتغير. لما؟ لأن له مادة. فحينئذ بالمادة حكمه حكم الكثير لا يتغير إلا بتغير أحد أوصافه ولو كان قليلا. هذا المثل اللي كان بين يدينا. المثل الآخر قال الأسآر كلها طاهرة ويحل تناولها إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر. ما بعد الكافر ما قيد الشيخ انه الكافر غير الكتابي مع الكافر الكتابي لانه راح يأتي بالنجاسات ويحدد ان نجاسة الكافر هنا اجمال هنا الكافر اجمالا. من هو الكافر؟ اي كافر؟ مطلق الكافر حتى الكتابي لولا ما عدا الكتابي. هذا اجمال اجمل هناك راح يجي في باب النجاسات قد ما يذكر الكافر نجاسة الكافر لا بد أن يتكلم أنه ماذا يريد بالكافر. هل هو الكافر غير الكتابي مطلق الكافر على خلاف هناك. قال نعم يكره سؤر ما لا يحل أكل لحمه شرعان عدا الإرض. طبعا معروف أنه القط غير مأكل اللحم لكن له خصوصية في مسألة السؤر أنه حتى غير مكروه. وأما سؤر المؤمن فهو شفاء والمستند في ذلك. أول أما طهارة السؤر قال الأسآر كلها طاهرة فلأنه بعد عدم الدليل على النجاسة يجري استصحاب الطهارة. شوف تارة يوجد دليل على النجاسة بعد لا تصل النوبة إلى الاستصحاب وأخرى لا يوجد دليل على النجاسة. هذا ماء قليل ماء قليل طبعا قبل المستند احتاج انا اوضح شيء نسيت اوضحها. السؤر له تعريفان مشهوران. الاسآر هذا جمع سؤر. التعريف الاول هو الماء القليل المتبقي من شرب انسان او حيوان. وعرف من قبل كثيرين بانه مطلق ما باشره جسم حيوان سواء كان ذلك ماء او غيره وسواء كانت المباشرة بالفم او بغيره من اعضاء الحيوان. الانصاف ان الذي يفهم من الروايات وفي اللغة السؤر هو الفضلة المتبقية من الشرب لكن ربما يمكن تعميم حكم الفضلة المتبقية على مطلق ما باشره الحيوان وبغض النظر عن ان يكون الشيء ماء او غير ماء حكما. اما في التعريف في المفهوم اللغوي في المفهوم العرفي السؤر هو المتبقي من الماء القليل بعد شرب انسان او حيوان لكن في التعريف ربما تعميم التعريف ناشئ بسبب تعميم الحكم على مطلق ما يباشره الانسان مطلق ما يباشره الحيوان ولو لم يكن ماء وان كانت المباشرة باليد مثلا وليس بالفم. إذا عرفنا ذلك نرجع إلى المستند. نحن لدينا ماء أو شيء آخر من السوائل باشره جسم حيوان ما عدا هذه المذكورات. هذا ماء قليل هو طاهر برا نجس. ما عدنا في كلام أصلا. إحنا كلامنا أنه طاهر. هذا طاهر لا دليل على نجاسته. لدينا يقين بطهارته فنستفحل طهارته عند الشك في بقاء طهارته بعد مباشرة الحيوان له. هذا شك لا دليل على ذلك فنستفحل الطهارة ولا مشكلة فيها. قال وبقطع النظر عنه بقطع النظر عن الاستصحاب او لعدم جريانه في الشبهات الحكمية. مرة نقطع النظر عنه مرة لا نثني على عدم جريانه في الشبهات الحكمية بما فيها الترخيصية. شوية انتبهوا وياي بما في ذلك الترخيصية يمكن التمسك بقاعدة الطهارة. احنا شنو قلنا بالعبارة السابقة ان السيد الكوئي رحمة الله عليه والشيخ النراقي حسب ما نسب لهما انهما خالفا في الشبهات الحكمية. شنو ضربنا المثال الماء المتغير بالنجاسة. الماء المتغير بالنجاسة نجس بعد زوال تغيره من قبل نفسه نشوك. هنا المشهور قال نستصحب النجاسة. السيد الخوي الشيخ نراقي قال هذه النجاسة معارضة بعدم الجعل. واضح جيد. لكن السيد الخوي قال انما هذا الفرض الذي افرضه في الشبهات الالزامية الحكمية الالزامية وليس في الشبهات الحكمية الترخيصية. شنو مقصودك مولاي؟ ولا لا مقصود. الآن حكم النجاسة إلزامي ولا مو إلزامي؟ إلزامي. حكم يفيد التجنب. وهذا الفكرة. الإلزامية هذا المثال الذي ضربناه وينطبق على مثالنا السابق. على موضوعنا السابق. أما الترخيصية الآن لدي عصير عنبي. العصير العنبي حلال أو مو حلال؟ حلال. لا مشكلة فيه. بعد غليانه وذهاب الثلثين بالنار المشهور انه شنو يحرم وياي وينجس وياي جيد. اذا هذا العصير العنبي غلي بالشمس لدي شك يحرم ام لا؟ هو سابقا حلال وطاهر. انتبهوا لي. الان غلى بالشمس وليس بالنار لدي شك نتيجة الاستصحاب ماذا تكون؟ الحلية والطهارة. يعني شنو؟ يعني حكم ترخيصي. يقول في الأحكام الترخيصية تجري الشبهات الحكمية ولا مشكلة في ذلك. هنا ماذا يقول الشيخ المصنف؟ يقول إذا قطعنا النظر عن الاستصحاب أو قلنا أنه لا يجري في الشبهات الحكمية بس ما يكفي. حتى الذي يقول لا يجري في الشبهات الحكمية يقول يجري في الشبهات الترخيصية. يقول وقلنا أنه يجري في الشبهات الحكمية حتى الترخيصية منها حينئذ يبقى الكلام في أصالة الطهارة. لدي ماء قليل مشكوك بدوى مشكوك لا أدري هل هو نجس أم لا فحينئذ تجري أصالة الطهارة. واضح. قال وبقطع النظر عنه عن الاستصحاب أو لعدم جريانه في الشبهات الحكمية حتى لو قلنا الترخيصية. أنا ما راجعت الشيخ النراقي لعله يقول الشبهات الحكمية مطلقا ما أدري. فيقول حتى عندما يقول عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية بما في ذلك الترخيصية في هذا المثال الذي ذكرته مسألة العصير العنبي حينئذ لدينا أصالة طهارة. هنا موردنا طهارة الشبهة شبهة حكمية نعم لكن ترخيصية لأن إذا استصحبنا استصحب الطهارة والطهارة حكم ترخيصي مو مثل التجنب الاجتناب عن النجاسة. الطهارة يعني ما يقول لك إلا أن تستعمله حكم ترخيصي بإمكان أن تستعمل غيره حكم ترخيصي. يقول على فرض أن الشبهات الحكمية لا تجري حتى إن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية حتى الترخيصية لدي قاعدة الطهارة ولدي أصالة الطهارة ولا أحتاج إلى الاستصحاب. وأما جواز التناول قال الأثار كلها طاهرة ويحل تناولها فأيضا الاستصحاب. هذه كانت حلال وفي النجاسة والطهارة هذه كانت يحل تناولها. الآن أشك بهذه الحلية فأستصحب الحلية وبقطع النظر عنه فلأصل البراءة بعد عدم الدليل على الحرمة. هذه حرام لولا شرب السؤر حرام أم لا في غير الموارد المذكورة؟ شرب السؤر حرام أم لا؟ لا دليل على الحرمة فتجري أصالة البراءة. كل شيء لك مباح حتى تعلم أنه حرام، أو الصبح الأقاب بلا بيان، أو لأجل رفاع الأمة ما لا يعلمون. لا أعلم هنا بالمجاسر، حينئذ الأصل البراءة. وأما نجاسة السؤر الثلاثة، يا أما الثلاثة الكلب والخنزير والكلب واضح لملاقاته النجس. الكلب نجس عين، الخنزير نجس عين، الكافر بناء على كونه نجس عين. تعرفون خلاف هذه المسألة، المسألة خلافية، إن الكافر مطلقا لولا خصوص الكافر الكتابي، وهناك من يقول اليوم بأنه لا، مطلق الإنسان حتى لو كان كافرا نجاسته ليست نجاسة مادية، إنما نجاسته نجاسة معنوية. المقصود أنه نجس معنويا، وإلا ماديا حتى عند المماسة مع الرطوبة لا ينقل النجاسة. يوجد رأي في الساحة هكذا، هذه مسألة خلافية. فلملاقات من نجس، يقول هؤلاء الثلاثة بناء على كون الكافر نجس أيضا مع الكلب والخنزير، فحينئذ بمجرد أن يباشرون الماء بالفم أو باليد أو كذا لاقى نجاسة وبالتالي ينجس. ولذلك الآن الكلب لو تبطر الدنيا، لو يدخل إلى البحر طب لا يبطر، هو نجس عين، وبالتالي ما يخرج هذا الماء الذي يبلل به الأشياء ماء النجس مو طاهر، حتى لو كان ثور أو كان بحرا أو كان مطرا هو نجس عين ولا يبطر بشيء، وبالتالي عندما يلاقي الماء القليل الكثير فضلا عن القليل ينجس الماء الكثير والقليل، لكن القليل هو محتصن. عندما يخرج الكلب ويرمي ماء قليلا هذا الماء القليل نجس ويجب الاستناد عنه. قال واما كراهة، اقول لا يفرق، قصدي لا يفرق حتى بالماء الكثير، ولا الماء الكثير لا يتنجس. واما السؤر ما لا يحل، واما نجاسة السؤر الثلاثة لملاقاته النجس. واما كراهة السؤر ما لا يحل لحمه، مثل ما لا يحل لحمه للأسف، مثل النمر، مثل الذئب، هذا لا محرمة الأكل لكنها تنجس عين. ما لا يحل لحمه، فلكونها مقتضى الجمع بين ما دل على الجواز كصحيحة العباس، وبين ما دل على المانع كمفهوم موثقة عمار. قبل أن ندخل الصحيحة والموثقة، توجد قاعدة، القاعدة هكذا، عند تعارض بعد الفراغ عن الفجية، عند التعارض بين روايتين، رواية صريحة في الجواز تقول لا بأس يجوز، ورواية ظاهرة في الحرمة تقول لا لا تفعل، يجوز صريحة في الجواز، والثانية النهي له ظهور في الحرمة لكن قد يدل على الكراهة بقرينة، هو ظاهر في الحرمة لكن قد يدل على الكراهة بقرينة، عند وجود رواية نص في الجواز هذه الرواية قرينة على أن المراد بالرواية الأخرى التي قالت لا أو لا تفعل ليس الحرمة وإنما الكراهة، قرينة لدي نص ولدي ظاهر، النص مقدم على الظاهر بهالمعنى، بمعنى لا بمعنى أنه يسقط الظاهر مطلقا ونعمل بالنص، بل بمعنى أن النص يفسر الظاهر ويتبين أن المراد بالظاهر الذي قال لا من الأول ليس الحرمة وإنما المقصود يجوز لكن على كراهية. لو كان المراد إسقاط الظاهر كله نقول يجوز دون كراهية، لكن الجمع بين الرواية المجوزة صريحا والمانع ظاهرا يكون هكذا الجمع يجوز على كراهية، جمع عرفي بين الروايتين بمعنى يتبين من الأول إن الله ليس المراد بها الحرمة. في هذا المورد لم يعارض بين نص، بين منطوق النص وبين منطوق ظاهر، أنا شرحت للتوضيح، عارض بين منطوق النص وبين ظاهر مفهوم بالمنع ووصل لنفس النتيجة، أيضا إن المفهوم الظاهر في المانع المراد به الكراهة، بناء على ان الناس يفسر هذا الظاهر. اللهم الا اذا قلت، الا اذا قلت ان اولا لعل قائل يقول ان المنطوق النص اقوى من المفهوم الظاهر، اقوى لعل هكذا قائل يقول. اصلا لا داعي للوصول الى حالة الجمع العرفي، لكنهم يقولون ان الجمع العرفي ليس تساقطا، ليس تساقطا حتى تعمل باقوائية رواية على رواية اخرى. ما دام يمكن الجمع العرفي بعد لا ننظر للاقوائيات والظهوريات الاقوى، ان هذا الظهور اقوى، ان المنطوق اقوى، ما دام يمكن الجمع العرفي. نعم في موردنا يمكن ان تناقش بمسألة مفهوم الوصف، ان الرواية الثانية التي استدل بمفهومها جملة وصفية، والوصف لا مفهوم له كما يقولون. انتم تعرفون بعض الاصول انه اذا قال المولى اكرم الفقير العادل، هذا لا يعني نفي حكم الاكرام عن غير العادل مطلقا، بمعنى انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد، لا لا يعني ذلك. هذا في الجملة الشرطية. الجملة الوصفية لا مفهوم لها بنحو السالبة الكلية، انما يعني ان شخص هذا الحكم ينتفي عن غير العادل، قد يجب اكرام العادل غير العادل بملاك اخر، بملاك الشفقة، بملاك انه عالم، بملاك انه مسافر، هكذا قالوا. هذه الرواية قال فيها خصوصية، هذه فيها خصوصية. الخصوصية نعم، الخصوصية انها وان كانت جملة وصفية لكن وردت مورد التحديد. شلون وردت مورد التحديد؟ نقرأ الرواية، نقرأ الروايتين معا، ندقق في الروايتين، بعد ذلك نبين ما معنى وردت مورد التحديد. الرواية الاولى وردت في الوسائل الباب واحد من ابواب الاسعار الحديث 4، ووردت ايضا في جامع احاديث الشيعة الجزء الثاني صفحة 24. قال عن الشيخ، طبعا اخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن احمد ابن محمد عن ابيه، وبين قوسين بالتهذيب محمد بن الحسن، عن الحسين ابن الحسن ابن ابان، عن الحسين ابن سعيد، عن حماد، عن فريد، عن الفضل ابن عباس قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس النجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء، يقصد الإناء. وهذه الرواية واضحة في أنها تنفي البأس، لا بأس، تنفي البأس عن فضل الهرة والسباع وما إلى ذلك. لكن طبعا في هذه الرواية أنا ما أدري كن أي نعم أي هو هذا ما أدري الرواية كن الراجع، أما أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد فالشيخ الغريب أنه حتى السيد الكوي يعبر عنها فضل. ما أدري فالشيخ شيخ المصنف معذور لأنه ظاهرا أنه يتبنى، لا ظاهرا أنه يتبنى وثاقة مشايخ الإجازة كما في القواعد الرجالية، لكن ما أدري هل يوجد طريق لهذه الرواية. الوسائل ما كانت بإيدي عند جامع الأحاديث، يوجد طريق ثاني لو لا لست متأكدا من ذلك، ممكن أن يكون نشاط لكم، ويمكن أنه من أراجع الرواية أعرفها عن السب مسلم. مراجعتها في الجامع الرواية فيها أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وفيها الحسين بن الحسن بن أبان، المشكلة على الأقل يعني من جهة السيد الخوي يعبر عنها صحيحة، من جهة الشيخ المصنف لا مشكلة فيه مسألة وثاقة مشاكل الإجابة. على كل حال وبينما دل على المانع كمفهوم موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله، هذه الموثقة موجودة أيضا في الجامع عندي، اللي موجودة عندكم المصدر جوا في الوسائل، المصدر اللي للوسائل وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب الأشعار الحديث 2، موثقة عمار الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، هذه لا مشكلة في هذا الطريق. قال عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، هذول فطحية، عمار بن موسى الصاباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل عما يشرب منه الحمامة فقال الإمام كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب، وعما شرب منه بازم أو صقر أو عقاب فقال كل شيء من الطير يتوضأ كذا. هذه الرواية وردت مورد التحديد. شنو معنى التحديد؟ شوفوا مرة الإمام يقول أكرم الفقير العادل، هذا ما أستطيع أن أستفيد من المفهوم، لعله يجب إكرام الفقير غير العادل بملاك آخر. أما السائل يسأل مفصلا، مرة يسأل عن الحمام، مرة يسأل عن الباز والصقر والعقاب، مرة يسأل عن الدجاج، مرة يسأل تفصيل. الإمام في الأولى حدث قال كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. لو الإمام قال ابتداء أو إجابة لسؤال توضأ من سؤر المأكول اللحم، هذه جملة وصفية لا مفهوم. لكن بعد أن سأل السائل عن جملة من الموارد والإمام أعطاه عنوان يصدق على هذه الموارد، كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب، هذه الرواية وردت مورد التحديد، وبالتالي تصلح أن يستفاد منها المفهوم. ما هو مفهومها؟ جاوبوني. ما لم يؤكل لحمه فلا تتوضأ منه ولا تشرب، لا تتوضأ منه ولا تشرب. الصحيحة ماذا تقول بتعبير الشيخ؟ الصحيحة ماذا تقول؟ تقول لا بأس، عندي جواز صريح وعندي ظاهر من عند النص يقدم على الظاهر يفسره فيصير الأمر يجوز على كراهية. واضح الفكرة؟ وإن لم تقبل يلا صيروا فقهاء. إن لم تقبل بذلك، الرواية الأولى التي عبر عنها صحيحة فيها مشكلة شنكية، الرواية الثانية أن جملة وصية، فهنا إما نجري الاستصحاب بناء على جريانة بشبهات حكمية الترخيصية، وإذا لم تقبل بالشبهات الحكمية يتحول إلى شك بدوي تجري فيها أصالة الطهارة أو أصالة البراءة. أصالة الطهارة باعتبار هنا ليس الأمر حلية من جهة الشرب، أصالة البراءة. واضح؟ واضح؟ عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب، الشيخ طوسي قال بعدين نجي لعند احنا عدة لي بن يعقوب بعدين نجي لما تجي مولده. أما عدة الشيخ طوسي
ما أعلم شنبيه، بس
ورد حسين بجلد حسين بكلا قال أخبر الحسين بن عبيد الله اللي هو الغضائري عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب، فقال شرحت من الشيخ طوسي عندما يقول عدة راح
لابد
بها واحد من دولة. طبعا حتى عدة الكليني بها نظريتين، بها عدة معروفة وبها عدة غير معروفة، مرة ما نقبل بهذا الكلام اللي قلت الآن، فأكو عدة معروفة وبها فقار وأكو عدة غير معروفة، إما نقطع عليها الكلام أو لا يجينا إن شاء الله بالعدة أتفهم. بس إجمالا ذكرت بما سبق إن الشيخ الطوسي علماء الأجلاء عندما يقولون عدة من الواضح إن واحد منهم على الأقل ثقة.
فين التلاميذ في عدة المضاري؟ هل عندك
شيء في عدة المضاري؟ أي طبعا من أجلاء المثل، إحنا عندنا مشكلة في الغضائر إنه كتاب الرجال اللي وصلنا فيه جرح كثير وقلنا ما نعتدي، وأكو كلام إنه هذا مو الكتاب اللي هذا، أكو كتابين، أكو كتاب توثيق وكتاب جرح، ووصلنا بعض الكتاب. قال وأما عدم كراهة سؤر الهر فلما ورد في صحيح الزرارة عن أبي عبد الله في كتاب علي إن الهر سبع ولا بأس بسؤره وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه. هنا الاستدلال هكذا ذكره الشيخ، لا معنى للاستحياء لو كان في شعر الحر كراهة أو حر، لا معنى للاستحياء. فهذا يعني أن الشعر الحر لا فيه لا كراهة ولا فيه حرمة، فيدل ذلك على عدم كراهة. هذه الرواية موجودة أيضا في جامع حديث الشيعة صفحة 70 بهذا الإسناد، شوية تبويا أي شوية من بهذا الإسناد، لازم نمتع القبر يا إسناد. الشيخ الطوسي تبويا، الشيخ الطوسي مرة نقل رأسا عن الكتاب في التهوية، قال عن الحسين بن سعيد، فحين إذا نشوف طريقة عن الحسين بن سعيد كلمة شيخة أو ثلاثة، ومرة ما ينقل عن الحسين بن سعيد هكذا عن الكتاب، يجيب رواه ويذكر عن الحسين بعد ما بتاعي ماكو معنى نروح للطريق نشوف دول الرواه فقط لهم فقط ذكر طريقة أول. هاي رواية خاصة لعلها مو من كتاب الحسين بن سعيد، لو كانت من كتاب الحسين بن سعيد ما يذكر دول الرواه. هاي شوية ملاحظة أرجو التدقيق فيها لأنها ضايعة على الكثيرين، انتبهين يعني؟ مثل الملاحظة السابقة اللي قلنا الإشكال اللي على الرواية السابقة اللي السيد الخوي رحمة الله عليه عبر بالموضوع الماضي، الرواية اللي قلنا رواية 27، لعله لأنه الشيخ الطوسي ذكر بينما هو ما نقلها من كتاب يعني محمد بن أحمد حتى نروح إلى طريقة إلى محمد بن أحمد، هو ذكرها من خلال طريق، الطريق مرة بأحمد بن محمد بن حسن الوليد، مرة بأحمد بن محمد يحيى، كيف التصحيح؟ هاي ضيع مرة تقول فيها بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد. يا أول إسناد نرجع للسبب، أول رواية مذكورة في الباب أخبرني الشيخ أيده الله تعالى الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن، إذن فيها رواية أحمد بن محمد، شلون يعبر عنها هنا صحيحة واتبوني يعني. هذه الرواية بطريقة الشيخ الطوسي ضعيف، لكن هذه الرواية أيضا ينقلها جامع حديث الشيعة عن الكافي، الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن عمر بن أبينا عن جرارة، والرواية صحيحة من جهة الكافي. شوية دققوا في هذه الموضوع، لو لم تكن هذه الرواية منقولة عن الكافي لما كانت صحيحة في طريقة الشيخ الكليني، ومع العلم أن البعض يعبر عنها صحيحة تبويات، ولم يولد أنها وردت في طريق من طريق الكافي فقط من طريق الكليني الشيخ الطوسي، باعتقاد أن الشيخ الطوسي نقلها بكتاب من كتاب الحسين بن سعيد وطريقه للحسين بن سعيد صحيحة، وهذا خطأ، هذا خطأ، هذا الطريق خاص مذكور في الجديد، وبالتالي ما في داعي بعد نروح الى طريقه الى الحسين بن سعيد. اما الشفاء في شعر المؤمن نقرا الروايه اللي اعطونا، قال احنا كلامنا بعدنا بشعر الفرعين، قال قال ان في كتاب علي عليه السلام ان الهر سبع ولا بأس بسؤره، واني لأستحي من الله تعالى ان ادع طعاما لان هرا اكل فيه، عند النص مو لان الهر اكل منه، لان هرا اكل منه. وايضا في التهذيب، التهذيب هاي عبارة التهذيب لان الهر اكل منه، اما عبارة الكافي لان هرا اكل منه. اذا اريد ننقل الرواية في طريقها الصحيح عن الكافي لأن هران أكل منه، اللي ينقلها لأن الهر ربما راجع التهذيب والتهذيب فيه الطريق ليس بصحيح. نعم الإمام الصادق قال هذا كتاب علي، يعني الإمام الصادق مثلا كتاب أمير المؤمنين، فليكون الجفر ليكون الجامعة عند الأئمة، ما طلع عليه واحد الإمام الصادق الذي يقول في كتاب علي، واضح إذن أحنا الأئمة كان عندهم كتاب لعلي بن أبي طالب، هو الجفر والجامعة مجموعة أحاديث مرجع كتب مواريث الأئمة موجودة أدنى ولا تزال عند الإمام الحجة عبد الله تعالى قال. قال وأما الشفاء في سؤر المؤمن فلصحيح عبد الله ابن سنان عن وصحيحة فعلا عن أبي عبد الله في سؤر المؤمن شفاء من 70 داء، طبعا هذه الصحيحة فيها محمد بن عيسى، محمد بن عيسى مشترك، محمد بن عيسى مشترك، بين الثقة وغير الثقة. إذا كان محمد ابن عيسى ابن عبيد فهو ثقة، وإلا فهو ليس بثقة. هذه الرواية طبعا ما موجودة في لا التهذيب ولا الاستبصار ولا الكافي ولا فقيه من هذا، موجودة في ثواب الأعمال للشيخ الصدوق، منقولة من ثواب الأعمال ينقلها عن والده. لكم نشاط، نشاطين ما دام العطلة. نشاط الأول إن الرواية التي عبرنا عنها بصحيحة العباس هل لها طريق غير أحمد بن محمد بن الحسن والحسن والحسين بن الحسن بن أبان؟ لا طريق أم لا حتى يعبر عنها بالصحيحة؟ لما عبر عنها بالصحيحة؟ رواية صحيحة العباس فيها أحمد بن محمد بن الحسن، وفيها الحسين بن الحسن بن أبان. أي فيها الحسين بن الحسن بن أبان، هذه بنقل التهذيب والاستبصار. يوجد طريق آخر ليش عبر عنها صحيح. النشاط الثاني هذا صحيحة عبد الله بن سنان في شعر المؤمن التي في ثواب الأعمال، فيها محمد بن عيسى، وهو مشترك. شنو القرينة على أنه الثقة لكي يعبر عنها صحيحة؟ يفيدكم في هذا الموضوع معجم رجال الحديث. معجم رجال الحديث بالأخير بكل جزء موجود ملحق الراوي والمروي عنه. نجي لمحمد بن عيسى، شوف من الراوي والمروي عنه، نجي للثقة محمد بن عيسى بن عبيد. إذا الراوي عنه منه والمروي عنه منه، أطلع الرواية أولا بالوسائل أشوف من الراوي عنه والمروي الذي يروي عنه، والذي يروي عنه محمد بن عيسى يروي عمن ومن يروي عنه. إذا كان محمد بن عيسى بن عبيد مثل ما موجود عندي هناك في معجم رجال الحديث فهو الثقة، وإلا فلا. واضح الفكرة؟ وأيضا تراجعون الوسائل في الرواية الأولى صحيحة العباس يقول ويروي الكليني مثله، يروي كتاب آخر مثله، راجعوا هاي مثله وين، شوف الطريق لها صحيح لو مو لها الطريق صحيح. أنا عندي بالجامع ما موجود، لأن هذه الشيء أراجعت بس ما ممكن. لازم تراجعوا الوسائل. نعم شوف الوسائل مكتوب مثله، المثله بطبعة أهل البيت يكتب لك جوا وين مثله. لا 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 الوسائل يكتب، لا الوسائل كاتب الشيء ويروي الكويتني مثله، المثله مكتوبها من جوا بالتحقيق كاتبين وين ذكرها بالوسائل مثله. فتح نفس الوسائل. صلوا على محمد وآل محمد.
الوحدة في الجو وفي الكافي أو في الكهيب.